الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة في باب المواقيت، تفضل يا شيخ.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا شيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان.
نعم، هذا صححه الألباني، صححه الألباني، وهذا فيه استحباب الإصباح والإسفار بالصلاة الفجر. أصبحوا بالصبح، هذا لفظ أبي داود وابن ماجه، ورواية عند ابن حبان، وعند الترمذي والنسائي وابن حبان: أسفروا بالفجر وأسفروا بصلاة الصبح. والمراد بالصبح الصلاة، والإصباح الدخول في الصبح. قال: أصبح الرجل إذا دخل في الصبح. والمعنى أيها الإخوة: أدخلوا أو أدخلوا الصلاة في وقت الصبح يقينا، ولا تكتفوا بمجرد ظن الصبح. ويؤيد ذلك رواية أسفروا بالفجر، وهي رواية بالمعنى. فإنه أعظم لأجوركم، هذه الجملة يعني هذا تعليل لما قبله، وهو أن التيقن من الإسفار أعظم للأجر، لأن الصلاة إذا أديت بيقين كان أعظم للأجر. ومن أتى ومن يعني أتى بالصلاة على وقتها نال فضائل ما يحصل في صلاة الفجر، بخلاف من يأتي بالصلاة بغير يقين. والحديث دليل على استحباب الإصباح والإسفار بالفجر، وقد اختلف العلماء في المراد بهذا الحديث، وكيفية العمل به. ثلاثة أقوال: الأول أن المراد به أن يتبين الفجر ويظهر ويتحقق طلوعه فلا يصلي مع غلبة الظن، وقد حكى الترمذي ذلك عن الشافعي وأحمد وإسحاق، فقال: معنى الإسفار أن يضح الفجر فلا يشك فيه، ولم يروا أن معنى الإسفار تأخير الصلاة. وحمل ابن حبان الحديث على الإسفار بالصبح في الليل، في الليلة، في الليالي المقبرة المقمرة التي لا يتبين فيها طلوع الفجر. ابن حبان قال أن هذا يحمل على الليالي المقمرة، إذا كانت الليالي مقمرة يكون إيش؟ ضوء في السماء. فهنا أسفر يعني تحقق من ظهور الفجر في هذه الليالي، هذا قول. واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إذا انشق الفجر، كما في حديث أبي موسى وفي حديث جابر كان يصليها بغلس. وهذه الأحاديث أصح وأثبت من حديث رافع هذا، فإنه وإن كان صحيحا لكنها أثبت منه، وهي مشهورة مستفيضة. والتغليس فعله صلى الله عليه وسلم حتى مات، وكذا فعل الخلفاء الراشدين بعده، وجماعة من الصحابة والتابعين كما حكى ذلك الحازم. وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وقال إن هذا تتفق به معاني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. واختاره أيضا الشيخ عبد العزيز بن باز. وعليه فتكون الأدلة المتقدمة التي تفيد استمرار النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة بغلس قرينة على أن المراد بأصبح بالصبح غير ظاهرة، وأن المراد التحقق، يعني تحقق الصبح لا حقيقة الإسفار. يعني عندنا هذا الحديث يقول أسفروا، يعني ظاهره أنه إيش، صلوها عند بيان الصبح، يعني بعد ما يظهر ظهورا واضحا، يعني أخروه قليلا حتى يتبين ظهوره، هذا ظاهره. طيب عندنا حديث أصح وأقوى، وإن كان هذا صحيح وعليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاته والصحابة، أنه يصليها بغلس بظلمة الليل، يعني في أول الوقت. كيف الجمع؟ قالوا أن هذا الحديث لا يراد به أن تصليها عند يعني خروج الضوء قليلا، إنما يراد به تحققوا من طلوع الفجر، حملوا على هذا. وهذا كما ذكرنا. ومما يؤيد ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء، وصلى الفجر قبل ميقاتها. ويعني ابن مسعود صلاة الفجر بمزدلفة، كما في رواية أخرى، ومراده رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الفجر عن أول طلوع الفجر حتى يتبين وينكشف ويظهر، إلا ذلك اليوم فإنه عجلها ودخل فيها مع طلوع الفجر من غير تأخير، ليتسع وقت الوقوف بالمشعر الحرام. وليس المراد أنه صلاها قبل دخول وقتها، ولحديث جابر رضي الله عنه وصلى الفجر حين تبين له الصبح. وذلك أن الناس كانوا بمزدلفة مجتمعين، والفجر نصب أعينهم، فبادر بالصلاة أول ما بزغ. وقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه من طريق آخر: ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع. والقول الثاني واضح، القول الأول. القول الثاني أن المراد بالحديث تطويل القراءة في الفجر حتى يخرج منها مسفرا، وهذا قول الطحاوي وابن القيم وبعض الحنابلة، كما ذكر ابن تيمية وقالوا: لأن الحديث ورد بلفظ أسفروا بالفجر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالستين إلى المئة، وهي كما مر معنا مدة كافية في الدخول بالغلس والخروج بالإسفار، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم موافقا لفعله لا مناقضا له. يعني ماذا قالوا هذا القول؟ أحسنت، يصلي بغلس وينتهي بالإسفار، يعني يطال بالقراءة، هذا معنى أسفروا بالصبح، حتى مر معنا حتى يعرف الرجل جريسة. قالوا يراد بأسفر بالصبح هذا، وبعضهم قال ماذا، يعني تحققوا من دخول الفجر وصلوها في أول وقتها. أما القول هذا الثاني، القول يعني أنه يقرأ ويطيل القراءة حتى يبدو النور ويعرف الرجل جليسه. قال الشيخ عبد الفزان: وهذا القول تبدو وجاهته، لكن يؤثر عليه حديث عائشة رضي الله عنها أن النساء كن يشهدن صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات بمرطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن لا يعرفهن أحد من الغلس. قال: ولو قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم بالصور الطوال من صرف إلا وهم قد أسفروا ودخلوا في الإسفار جدا، فهذا يفيد أنه كان يصليها في أول وقتها ويخرج منها يعني مغرسا لا مسفرا. هذا القول الثاني. طيب، القول الثالث في معنى هذا الحديث، قالوا أن المراد به تأخير الصلاة حتى يزول الغلس ويحصل الإسفار. هذا الذي يسأل عن بعض الأخوة إذا سافر إلى بلاد أخرى، قال: كيف يؤخرون الفجر، يعني يؤخرون تأخيرا طويل حتى يبدو الإسفار يعني ثم يصلون؟ قل: هذا قول يعني فيه حديث وفيه وجاهة وفيه. هذا القول الثالث، أن المراد به تأخير الصلاة حتى يزول الغلس ويحصل الإسفار، وهو قول الحنفية. والذي يستفاد من كلام صاحب تحفة الأحوذي أن بعضهم يقول بالتغريس كما نقله عن السرخسي منهم، ومؤدى هذا القول أن حديث رافع ناسخ للصلاة في الغلس، لكن هذا القول يعني لا ضعيف. قال الشيخ عبد الله الفزان: وهذا القول أضعف الأقوال، يعني أضعف الأقوال بالنسبة لي الأقوال التي قبلها. كم قول الآن؟ ثلاث أقوال. من يعيد هذه الأقوال؟
أن المراد به يعني يبين الفجر
يعني
طلع الفجر.
نعم، يعني يتحقق من طلوع الفجر هذا المراد من أصبح في الصبح. نعم. وأسفر به، لا أنه على ظاهره أنه يصليها في وقت إسفار وقت. طيب القول الثاني، يطيل يصليها في أول وقت ويطيل القراءة حتى يسفر. طيب القول الثالث على ظاهره، وهو إيش؟ يؤخر الصلاة حتى يصليها يعني بإسفار بنور، وهذا أضعف الأقوال. قال: لأن حديث رافع حديث محتمل وهو معارض بما هو أقوى منه، وهي الأحاديث القولية والفعلية الدالة على المبادرة بالفجر وأنها تصلى بغلس. يقول الترمذي عن التغريس: هو الذي اختاره غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر ومن بعدهم من التابعين. وفي كتاب الرسالة للشافعي مناقشة علمية حول معنى هذا الحديث والعمل به، فالإنسان يراجع هذه الرسالة يعني وهذه المناقشة في كتاب الرسالة. يقول ابن تيمية رحمه الله: التغليس أفضل من الإسفار، يعني أن يصليها المرء في أول الوقت أفضل من أن ينتظر حتى يسفر. قال: إذا لم يكن ثم سبب يقتضي التأخير. أما إذا في سبب يقتضي التأخير، اجتمعون كذا منعهم مانع، قال: فإن الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أنه كان يعني يغلس بصلاة الصبح، يصليها بغلس. طيب اقرأ الحديث.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه.
نعم. حديث الذي يلي:
ولمسلم عن عائشة نحوه، وقال: سجدة بدل ركعة، ثم قال والسجدة إنما هي الركعة.
نعم، هذا فيه الحديث بما تدرك الصلاة في الوقت، بما تدرك الصلاة في الوقت. كيف
ذكرنا قبل الدرس؟
نعم ذكرنا قبل. أما حديث عائشة رضي الله عنها فقد أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، من طريق يونس ابن يزيد عن ابن شهاب أن عروة ابن الزبير حدثه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها، والسجدة إنما هي الركعة. والظاهر أن الحافظ أورد هذا القدر من حديث عائشة لأمرين، أورد هذا القدر من حديث عائشة قال سجدة بدل ركعة، قال ثم قال والسجدة إنما هي الركعة، أورد هذا لأمرين. الأول لتفسير السجدة الواردة فيه بالركعة الواردة في حديث أبي هريرة قبله، واضح أيها الإخوة؟ ذكر الحافظ حديث أبو هريرة ثم ذكر بعده حديث عائشة ذكر منه شاهدا السجدة بدل ركعة، يعني رواية السجدة بدل لفظ ركعة، ليبين أن الركعة يراد بها ماذا؟ ركعة كاملة بسجدتها. فالأول لتفسير السجدة الواردة فيه بالركعة الواردة في حديث أبي هريرة قبله. الثاني الرد على من ظن أن من أدرك السجدة الأولى من الركعة فقد أدرك الوقت، لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا، وهذا التفسير إن كان من كلامه صلى الله عليه وسلم فلا إشكال، وإن كان من كلام الراوي فهو أعرف بما روى والأحاديث الأخرى تدل عليه. فقوله من أدرك من العصر سجدة أي ركعة، يراد بالسجدة الركعة، جاء مفسرا في السجدة تطلق ويراد بها الركعة بركوعها وسجودها، قال السجدة يراد بها إيش؟ ركعة كاملة ركوعها وسجودها، والركعة إنما يكون تمامها بسجودها، فسميت على هذا المعنى سجدة، قاله الخطابي. وقد ورد في نصوص الشرع هذا الإطلاق، ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر الحديث، وقال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، يعني ماذا يراد به؟
ركعتين.
في الحديثين دليل على أن صلاة الصبح تدرك بإدراك ركعة من وقتها قبل أن تطلع الشمس، وأن العصر تدرك بإدراك ركعة من وقتها قبل أن تغرب الشمس، وتكون الصلاة أداء، وهذا من فضل الله تعالى. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فهذا نص عام في جميع صور إدراك ركعة من الصلاة، سواء كان إدراك جماعة أم إدراك وقت. وعنه أيضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. مفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة ثم طلعت عليه الشمس أو غربت أنه لا يكون مدركا للوقت. هذا قول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا الذي يفهم من الحديث، لكن هل نطق به؟ لا، لكن هذا الذي يفهم منه. القول الثاني أن من أدر أن إدراك الوقت يحصل بإدراك تكبيرة الإحرام، هذا القول الثاني، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، لأن من أدرك تكبيرة الإحرام أدرك جزءا من الوقت، وإدراك الجزء كإدراك الكل، لأن الصلاة لا تتبعض. هذا قول أن بتكبيرة الإحرام إيش؟ أدرك الوقت. نعم، أدرك الوقت يعني صلىها في وقتها، وإن دخل بعد تكبيرة الإحرام دخول الوقت الآخر فإنه يسمى أنه صلى الصلاة في وقتها لأنه أدرك جزءا منها. هذا قول ثاني. والقول الأول أرجح، وهو أنه ماذا؟ إدراك ركعة كاملة كاملة، ركعة كاملة، بهذا يكون أدرك الوقت. وهذا الذي رجحه عبد الله الفوزان، قال والقول الأول أرجح، لأن الحديث نص صريح فيه منطوقا ومفهوما، ولا يعرف في نصوص الشرع تعليق الإدراك بأقل من ركعة، سواء كان إدراك الوقت أم إدراك الجماعة. الجماعة تدرك بماذا؟ بركعة. ولا يوجد من النصوص أن تكبيرة الإحرام إدراك للوقت أو كذا. وهذا الحديث فيه بيان أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمرو المتقدم ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، أن المراد بذلك وقت الاختيار، لا أنه آخر وقت العصر. إذ لو كان آخر وقت العصر هو الاصفرار لم يكن من صلى ركعة قبل الغروب مدركا لها. فيستفاد من هذين الحديثين أن هذه الصلاة لها وقتان، صلاة العصر لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة، وبهذا تجتمع الأحاديث ولا تتعارض، وقت اختيار ووقت ضرورة. كذلك المرأة إذا طهرت قبل أن تغرب الشمس طهرت ثم غربت الشمس، هنا يجب عليها أن تصلي ماذا؟ العصر. العصر، نعم، تصلي. هنا يجب عليها أن تصلي العصر. بعض أهل العلم قال تصلي العصر والظهر، وقالوا إذا طهرت العشاء تصلي المغرب والعشاء، الصلاتين التي تجمع. والصحيح أنها تصلي الصلاة التي طهرت فيها الوقت، يعني إذا طهرت في آخر العصر يجب عليها أن تصلي إيش؟ العصر. وإن غربت عليها الشمس يجب عليها تغتسل وتصلي الصلاة التي طهرت فيها. طيب أقرأ.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر.
نعم، لا، هذا الحديث فيه بيان شيء من أوقات النهي عن الصلاة. لا صلاة هذا نفي، والنفي قد يكون نفيا للوجود مثل لا خالق إلا الله، وقد يكون نفيا للصحة مثل لا صلاة بغير طهارة، وقد يكون نفيا للكمال مثل لا صلاة بحضرة طعام على أحد القولين، لا إيمان لمن لا أمانة له. والنفي في حديث الباب ليس نفيا للوجود، واضح؟ إذا جاء النفي نحمل على هذه المعاني، نفيا للوجود يعني أن هذا غير موجود، وقد يكون نفي للصحة أن هذا لا يصح، وقد يكون مثل لا صلاة بغير طهور، وقد يكون نفيا للكمال أنها تصح ولكن ليست كاملة، مسلم لكن إيمانه إيش ناقص، لا يكون كامل الإيمان، هذا نفي إيش كمال، واضح أيها الإخوة؟ كما أن الشروط شرط صحة وشرط كمال، من لم يأتي بهذا الشرط لا تصح عبادته، أو شرط الكمال من لم يأتي به فلا تكمل عبادته مع صحة. فهنا النفي هذا ننظر أولا هل هو للوجود، يعني لا يوجد، ما أحد يستطيع أن يصنع ذلك، ما النفي في الحديث ليس نفيا للوجود، لأنه قد توجد صلاة في هذين الوقتين، وليس نفيا للكمال، لأن الأصل في نفي الشرع أن يكون لنفي الصحة، هذا هو الأصل في نفي الشرع، أن يكون نفيا للصحة لا نفيا لا لنفي الكمال إلا بدليل. ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي في الواقع، فيكون قوله لا صلاة نافيا للصلاة الشرعية لا نافيا للفعل الحسي، ويكون النفي بمعنى النهي، أي لا تصلوا، فمن فعل فصلاته باطلة، وإنما عبر بالنفي لأنه أبلغ من النهي، جاء النفي يراد به النهي فهو أبلغ إيش من النهي، لأن فيه تقريرا وتوكيدا لاجتنابه، كأنه أمر لا يمكن أن يكون، وأما النهي فلا يعطي هذا المعنى. لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس يعني حتى تشرق الشمس، حتى في لفظ البخاري حتى ترتفع الشمس يعني قيد رمح. الحديث دليل على أن النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر يمتد حتى تطلع الشمس وترتفع، وهذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية، ولهم أدلة أخرى منها حديث عقبة رضي الله عنها الآتي إن شاء الله. وقال بعض الشافعية إن النهي يزول إذا طلع قرص الشمس بكماله ولو لم ترتفع، أخذا بالأحاديث التي جعلت غاية النهي فيها طلوع الشمس، والصحيح الأول أن حتى ترتفع الشمس، لأن أحاديث الارتفاع أدل على المراد في المقصود، وفيها زيادة علم على ما في الأحاديث الأخرى، يعني تطلع الشمس يراد بها إيش؟
ترتفع،
نحملها على الأحاديث الأخرى، يجب العمل بها. لكن ما مقدار الارتفاع؟ ورد في حديث أبي أمامة رضي الله عنه حتى ترتفع قيد رمح، والرمح قدر متر تقريبا في رأي العين، ويقدر الارتفاع بحوالي 12 دقيقة، يعني في الوقت الآن تقديرا في الوقت كم؟ الآن إذا وقت الشروق بعده قال 12 دقيقة، والاحتياط كونه ربع ساعة يعني 15 دقيقة، يكون هذا إيش؟ صلى صلاة الشروق في الوقت. لأن يصليها الآن الإنسان على هذا الوقت المكتوب الشروق، هذا الشروق يعني خرج وقت الفجر، لكن ينتظر بعده قليل 15 دقيقة وربع ساعة 20 دقيقة ويصلي. وورد في السنة تعليل النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب بأن الشمس تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وأنه حينئذ يسجد لها الكافر أو الكفار، كما في حديث عمرو بن عبسة: فنوهي المسلم عن الصلاة في هذين الوقتين ليبتعد عن مشابهة الكفار. هذه الحكمة يعني في النهي وردت في أحاديث عن مشابهة الكفار الذين يسجدون للشمس، وفيه حماية لجناب التوحيد، ويسجد لله لكن وافق هذا الوقت الذي يصنعون فيه هذه العبادة. فيستفاد من ذلك عناية الإسلام بالمنع من التشبه بالكفار وسد جميع الطرق الموصل إليه. ومعلوم أن المسلم لا يقصد السجود إلا لله تعالى، وأكثر الناس قد لا يعلمون أن طلوعها وغروبها بين قرني شيطان، ولا أن الكفار يسجدون لها، لكن نهي عن الصلاة في هذا الوقت حسما لمادة المشابهة بكل طريق. ثم تأمل كيف بدأ النهي بعد صلاة الصبح وصلاة العصر سدا للذريعة، يبتدئ النهي من قبل غروب الشمس، يكون عند غروب هذا إيش؟ آكد، ويكون بعد الفجر منهي أن يصلي، وعند طلوع الشروق هذا إيش؟ آكد. فإنه لو أذن الإنسان أن يصلي بعد الصبح أو العصر لاستمر به الحال إلى أن يصلي حتى مع طلوع الشمس أو مع غروبها، فمنع سدا لطريق المشابهة. ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يعني الحكمة من هذا وسبب أنه منع من ذلك. فللأسف بعض الناس يجلس في المسجد، كثير يجلس في المسجد إلى الشروق ويصلي في الوقت، فهو صلى في إيش؟ أشد النهي. يعني لو صلى بعد الفجر كان أخف يعني حالا من صلاته وانتظاره هذا إلى الشروق. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.